بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حمدا كثير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، توقفنا أيها الإخوة والأخوات عند البيت 84. قال الناظم رحمه الله: وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما. لازلنا أيها الإخوة الأفاضل في أحداث السنة الثامنة من الهجرة. من حوادث هذه السنة الثامنة، قال الناظم: وبنته زينب ماتت، أي من حوادث هذه السنة الثامنة للهجرة أن كان موت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وزينب رضي الله عنها هي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ثم، أي بعد ذلك، ومن حوادثها أيضا، أي حوادث هذه السنة الثامنة من الهجرة، مولد إبراهيم، وهو إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. مولد إبراهيم فيها، أي في هذه السنة الثامنة من الهجرة، فيها حتما، أي هذا أمر مقطوع به ومجزوم به. وأم إبراهيم هي ماري القبطية التي تقدم ذكرها، والتي أهداها له المقوقس أحد الملوك الذين راسلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه السنة لما ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فرح النبي صلى الله عليه وسلم به فرحا عظيما، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. وإبراهيم هو من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي الله المعروف. ثم قال الناظم رحمه الله في هذه السنة أيضا: ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة، أي إن أم المؤمنين سودة، تذكرونها، هي أول امرأة تزوجها من؟ بعد من؟ بعد خديجة. أي إن المؤمنين سودة رضي الله عنها وهبت، أي أعطت يومها وليلتها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أي أنها تنازلت عن يومها لعائشة رضي الله عنها طلبا لرضا النبي عليه الصلاة والسلام، وحبا في البقاء معه صلوات ربي وسلامه عليه، لأنها صارت كبيرة. ومعنى نوبتها أي الليلة التي كان يقسم لها صلى الله عليه وسلم فيأتيها في تلك الليلة. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: لا تطلقني وأمسكني، يعني أبقني في ذمتك، وأجعل يومي لعائشة. ففعل صلى الله عليه وسلم، فنزلت: لا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة، يعني أن هذه الهبة والعطية لهذا اليوم من سودة لعائشة مستمر ما دامت أن عائشة رضي الله عنها باقية على قيد الحياة. لكن قدر الله عز وجل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وقبل سودة. أيضا من أحداث هذه السنة وهي السنة الثامنة من الهجرة أن عمل المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يخطب عليه. قال الناظم: وعمل المنبر غير مختفي، وحج عتاب بأهل الموقف. وعمل المنبر أي المكان المرتفع الذي كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام غير مختفي، يعني مكان بين في من المسجد وبارز فيه وظاهر للناس، الكل ترى النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال ابن الأثير: وفي سنة ثمان عمل منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب عليه، وكان يخطب صلى الله عليه وسلم إلى جذع نخلة. تعرفون جذع النخلة؟ النخلة تعرفونها؟ الجذع الذي كان موجودا هناك يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الجذع وصار يخطب على المنبر، حن الجذع حتى سمع الناس صوته، أي أخرج صوتا كالباكي الصغير، فنزل إليه النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يده عليه فسكن، أي سكت. وهذا هو أول منبر عمل في الإسلام للنبي عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. قال: فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع له، فصاحت النخلة، أي جذع النخلة التي كان يخطب عندها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كادت أن تنشق من شدة ألم فراق النبي صلى الله عليه وسلم لها مما كانت تسمعه من ذكر الله. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام حتى أخذها وضمها صلى الله عليه وسلم، فجعلت تئن أنين الصبي. تعرفون الصبي عندما يصيح أنينه، يعني الصوت الذي فيه نوع بكاء. طيب، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال عليه الصلاة والسلام: بكت على ما كانت تسمع من الذكر عليه الصلاة والسلام. قال الناظم: وحج عتاب. ها، وحج عتاب أكمل. نعم، وحج عتاب بأهل الموقف. عتاب من هو؟ الذي تقدم قليل، من هو عتاب؟ ابن من قلنا؟ ابن أسيد. عتاب ابن أسيد، ما دوره؟ يعني لماذا وضعه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلنا استخلفه النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتمتع به من الصفات الحكيمة، الصفات التي فيها سمات القائد. عتاب بن أسيد رضي الله عنه في تلك السنة الثامنة حج بالمسلمين، وهذا يؤكد أن الحج متى فرض؟ ها إخوة، سنة ها؟ الحج في أي سنة فرض؟ السادسة. أحسن، في السنة السادسة، لكن الفرض شيء والأمر بالقيام بالحج شيء آخر. قال ابن حجر في الإصابة: أسلم يوم الفتح، عتاب بن أسيد، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة لما سار إلى حنين واستمر. قلنا كم عمره آنذاك؟ دون 20. انتبهوا معي يا إخواني. وقيل إنما استعمله بعد أن رجع من الطائف، لكن الظاهر أنه استعمله قبل ذلك. وحج بالناس في السنة الثامنة، الآن لازلنا في أحداث السنة الثامنة، وحج بالناس في السنة الثامنة بأهل الموقف. أهل الموقف هم الحجاج، والموقف المذكور هنا هو موقف يوم عرفة. نعم، قال ابن كثير رحمه الله: فكان أول من حج بالناس من أمراء المسلمين. من هو؟ عتاب بن أسيد، احفظوه. ثم دخلت أحداث السنة التاسعة، من أحداثها قال: ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسجد الضرار رافعه. ثم تبوك قد غزا في التاسعة، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة التاسعة من الهجرة غزا تبوك، وتسمى هذه الغزوة أيضا بغزوة العسرة. غزوة ماذا؟ العسرة. هذه الغزوة أيها الإخوة هي خاتمة الغزوات، آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الغزوة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: لما أنزل الله على رسوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب إلى الجهاد، وأعلمهم بغزو الروم، أي أنه عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة سيغزو الروم، لأنه قد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن الروم ومن حولهم من القبائل قد اجتمعوا على المسلمين وأعدوا لغزو المدينة، وكان ذلك في رجب من أي سنة؟ التاسعة، من سنة 9. وكان عليه الصلاة والسلام لا يريد أي غزوة إلا ورى بغيرها. ما معنى ورى بغيرها؟ يعني إن كان سيتجه إلى الشمال يسأل عن الجنوب: كيف هذا المكان؟ ما حال أهله؟ كم عدد أهله؟ ما هي القرى الموجودة؟ يوري حتى لا يلتفت العدو إلى الجهة التي يريدها. كان لا يريد غزوة إلا ورى بغيرها إلا غزوته هذه. هل هذه الغزوة؟ قال: سنغزو الروم، عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الغزوة في وقت شدة وعسرة، كانت في سنة مجدبة فيها شدة حرارة، فيها مشقة كبيرة على المسلمين، في شدة الصيف، حتى أن الثمار قد أينعت والشجار قد أثمرت، لكن في شدة كبيرة. فتأهب المسلمون لذلك، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش يزيد على 30,000. لما انتهى عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، وتبوك بعيدة جدا، يعني ما يقرب من ربما 700 كيلو، يمشي عليه الصلاة والسلام على قدميه ويركب دابته أحيانا وهكذا. لما انتهى صلى الله عليه وسلم إلى هناك لم يجد غزوا، حيث سمع الروم بخروجه إليهم فهربوا، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. فهربوا وراء النبي عليه الصلاة والسلام أن دخولهم إلى أرض الشام بهذه السنة أو في هذه السنة يشق على المسلمين. فلما هرب الروم رجع صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم رحمه الله: وهد مسجد ضرار رافعة. هد أي هدم. من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هدم وأمر أصحابه بهدم مسجد. ما هو هذا المسجد؟ اسمه مسجد الضرار. متى؟ لما رجع من تبوك. إذن معنى هذا البيت أن النبي عليه الصلاة والسلام هدم وأمر بهدم مسجد في قباء يقال له مسجد الضرار. رافعة أي الذي رافعا الضرار الذي بني هذا المسجد لأجله. هذا المسجد أيها الإخوة بناه عدد من المنافقين بسوء قصد ونية خبيثة، وهي أن يوجدوا الخلاف بين المسلمين بين المسلمين أنفسهم فيما بينهم، وليس بين الكفار، لأن الحرب ليست حرب بين الكفار. فبنوه بهذه النية أن يوجدوا الضرار بين المسلمين وأن يسيئوا إليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ويفتتح لهم المسجد. فوعدهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك سيكون بعد غزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم راجعا من غزوة تبوك أتاه الوحي بأن هذا المسجد بناه المنافقون لأغراض سيئة. وفي هذا نزل قول الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. هذه هي مقاصدهم السيئة في بناء هذا المسجد، فهدمه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمح بإتمامه. ثم قال الناظم رحمه الله ذاكرا حدثا آخر من أحداث هذه السنة، وهي السنة التاسعة، قال: وحج بالناس أبو بكر وثم، تلا براءة علي وحتم أن لا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعلا. وحج بالناس أبي بكر، أي في هذه السنة التاسعة من الهجرة حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحج فرض في أي سنة؟ السادسة، بارك الله فيكم. قال: وثم تلا براءة علي، أي هناك في مكة تلا علي رضي الله عنه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وحتم، الحتم أي الأمر القاطع والشيء الواجب الذي لا بد من فعله. ما هو هذا الشيء الواجب الذي قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا به وأن يبلغه؟ أن لا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار، أي لا يحج بعد هذا العام مشرك أبدا، ولا يطوف ببيت الله أي إنسان عار ليس عليه ملابس، لأن هكذا عادة الكفار في ذلك الوقت، لأنهم كانوا ماذا؟ على حالتهم السابقة في الحج. فلذلك منعهم النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول: إنما المشركون نجس. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة، يعني في مكة، في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى، أي إن ممن حج مع أبي بكر أبو هريرة، فأبو هريرة أمره أبو بكر ومع عدد من الصحابة أن يؤذنوا في الناس، يعني يرفعوا أصواتهم في الناس بأي شيء؟ ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف صلى الله عليه وسلم بعلي، يعني أتبع من؟ عليا رضي الله عنه بأبي بكر ومن معه، وأمر عليا رضي الله عنه أن يؤذن ببراءة، يعني يقرأ سورة براءة أو بداية سورة براءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. أن لا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذا بأمر فعل، أي إن هذه الأعمال التي طلب النبي صلى الله عليه وسلم طلبها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت من عند الله، فقام أبو بكر وعلي رضي الله عنه بتنفيذها بناء على توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم رحمه الله أيضا ذاكرا حدثا كبيرا من أحداث السنة التاسعة من الهجرة، حيث قال: وجاءت الوفود فيها تترى هذا ومن نساه آلى شهرا. ذكر هنا حدثين في هذا البيت. الحدث الأول وفود، مجيء الوفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: وجاءت الوفود فيها، أي إن الناس الكثيرون عددهم جاءوا في هذه السنة يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام، وهي السنة التاسعة من الهجرة، لذلك سمي هذا العام بأي عام؟ عام الوفود، أحسنت، لكثرة الناس الذين قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام وفدا وفدا من جهة القبائل والعوائل وغيرها. تترى أي وفدا بعد وفد متتابعين. قال حافظ بن كثير: تواترت الوفود هذه السنة وما بعدها على رسول الله صلى الله عليه وسلم مذعنة بالإسلام وداخلين في دين الله أفواجا. وهذا معنى قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. والحدث الآخر في هذه السنة يختص ببيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: هذا ومن نساه آلى شهرا، أي من حوادث هذه السنة التاسعة أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى، أي حلف، شهرا، أي شهرا كاملا من أشهر السنة الهجرية، آلى من نسائه، أي حلف صلى الله عليه وسلم أن لا يقرب نساءه شهرا كاملا. لماذا؟ جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا كاملا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، أي دخل على نسائه بعد شهر كامل، قيل له: إنك حلفت أن لا تدخل شهرا. الشهر في أذهان الصحابة أنه 30 يوما، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشهر يكون 29 يوما. وسبب هذا الإيلاء أن نساءه صلى الله عليه وسلم اجتمعن عليه ويطالبنه بشيء من الدنيا ومزيد النفقة عليهن، فغضب صلى الله عليه وسلم من هذا الطلب وحلف أن لا يقرب نساءه شهرا. ثم نزلت آية التخيير. ما هي آية التخيير؟ هي قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترنا رضي الله عنه الله والدار الآخرة. وهذا يدل على صدق إيمانهن بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل. النجاشي تقدم معنا غير مرة، أليس كذلك؟ تقدم معنا في الهجرة وأن الصحابة رضي الله عنهم قصدوه بالذهاب إلى بلاد الحبشة لأنه ملك عادل كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يظلم عنده أحد. أيضا تقدم معنا أين؟ ها يلا يا شباب، أين تقدم معنا؟ نعم نعم، في دفعه لمهر النبي عليه الصلاة والسلام عن من؟ عن زوجته من؟ أي زينب؟ لا، أم حبيبة، أحسنت. ما اسمها؟ رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها. طيب، هنا أيضا ذكر آخر للنجاشي. قال: ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبة نال الفضل. ثم النجاشي قلت لكم ما اسمه؟ أصحم، أحسنت. ابن من؟ ابن أبجر، ابن أبجر، وهو الذي هاجر إليه الصحابة كما تقدم فأواهم ونصرهم وأحسن ضيافتهم. ثم النجاشي نعى، ما هو النعي؟ النعي هو الإخبار بوفاة شخص ما، هذا قال له نعي. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي فأخبر أصحابه بوفاته. قال أبو هريرة رضي الله عنه: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه. وهذا عن كيف عرف النبي عليه الصلاة والسلام؟ بوحي من الله، لأن المسافة طويلة بين الحبشة والمدينة. قال أبو هريرة: نعى، أي أخبرنا بوفاة شخص بوفاة النجاشي رضي الله عنه ورحمه في اليوم الذي مات فيه، فقال: استغفروا لأخيكم. لماذا؟ لأنه مات مسلما، لأنه استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام من بين عدد من الملوك الذين راسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلى عليه، قال وصلى عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي هو وأصحابه صلاة الغائب. واضح؟ من أين صلى؟ قال: من طيبة نال الفضل، أي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب وهو في المدينة والنجاشي في الحبشة. قال: فنال هذا الفضل من طيبة، وطيبة اسم من أسماء المدينة النبوية، حيث صلى، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه فيها وخلفه أصحابه. جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصلى بهم وكبر أربعا، أي كبر في صلاة الجنازة أربع تكبيرات. ثم جاءت السنة العاشرة، حدث فيها أيضا بعض الحوادث. من هذه الحوادث موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. متى ولد إبراهيم؟ في أي سنة؟ أكيد في السنة الثامنة، ما في خلاف؟ غزالي ينظر إليه، قل لعله خلاف. ما في خلاف؟ متردد أراك، ما في خلاف. طيب، ولد في السنة الثامنة رضي الله عنه. طيب قال الناظم: ومات إبراهيم في العام الأخير والبجلي أسلم واسمه جرير. ومات إبراهيم أي ابن النبي عليه الصلاة والسلام هو إبراهيم ابن محمد ابن عبد الله وهو ابن نبينا صلى الله عليه وسلم. توفي في أي عام؟ في العام العاشر من الهجرة. قال ابن حجر في الإصابة: إبراهيم ابن سيد البشر محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هشام، أمه ماريا القبطية، ولدته في ذي الحجة سنة 8 ومات سنة 10. وحزن النبي عليه الصلاة والسلام لوفاته حزنا عظيما ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم له. يقول أنس بن مالك: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبراهيم، فأخذ صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله ابنه وشمه، يعني هكذا وضعه يشمه عليه الصلاة والسلام، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وهو يجود بنفسه، أي أنه قد حضره الموت. قال أنس: فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، أي دمعت عليه عينا النبي عليه الصلاة والسلام. فقاله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله، يعني وأنت تبكي أيضا وأنت النبي؟ قال: يا ابن عوف، إنها رحمة، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رضي الله تعالى عن إبراهيم، وصلى الله على نبينا محمد. قال الناظم: والبجلي أسلم واسمه جرير. والبجلي أسلم واسمه جرير، في هذه السنة أسلم أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهذا الصحابي اسمه جرير ابن عبد الله البجلي، هذا معنى قول الناظم أسلم واسمه جرير. وهو صحابي جليل، كان إسلامه في السنة العاشرة، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، واضح؟ وهو الصحابي الذي روى هذا الحديث العظيم. ما هو هذا الحديث؟ قال: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. هذا هو الصحابي الذي هو أسلم في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا الصحابي الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد الأصنام ليهدمها ويكسرها ويحرقها، وهكذا فعل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال الناظم: وحج حجة الوداع قارنا ووقف الجمعة فيها آمنا. وحج أي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العام، أي في العام الأخير وهو العام العاشر للهجرة. ماذا فعل؟ حجة حجة الوداع، حجة حجة الوداع. سميت هذه الحجة بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة ودع فيها أصحابه، وكان يقول في حجته: فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا. وقد حج صلى الله عليه وسلم قارنا، قارنا يعني بجمع بين الحج والعمرة، أي قال: لبيك اللهم عمرة وحجا مع بعض. ولبى صلى الله عليه وسلم بحجه وعمرته، وساق معه هديه صلى الله عليه وسلم. ووقف الجمعة فيها، أي أن الوقوف بعرفة في تلك السنة التي حج فيها النبي عليه الصلاة والسلام كان يوم الجمعة، أي إن عرفة يوم عرفة وافق يوم الجمعة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم آمنا أي مطمئنا، حيث لم يلقى صلى الله عليه وسلم أي تعرض له من المشركين بأدنى أذى، لأن معظم الناس قد دخلوا في الإسلام وصارت مكة بلد إسلام، واضح؟ فلم يكن أحد يتعرض للمشركين من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم، أي في تلك الساعة التي وقف فيها النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة نزلت هذه الآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في هذا اليوم المبارك من أيام الله وهو يوم عرفة نزلت هذه الآية. جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه ابن الخطاب أن رجلا من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب ربكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: أي آية؟ قال اليهودي، وانظروا إلى خبث اليهود، يعرفون مال المسلمين والخير الذي عند المسلمين. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم ويوم عرفة، والمكان الذي نزلت فيه على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوم عرفة، قال: وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. وأنزلت في اليوم بشرى لكم، أي بشارة بشرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، لأن بهذه الآية قد أكمل الله الدين، فلا يحتاج المسلمون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم، لم ينزل شيء بعد تلك الآية من الأحكام الشرعية، تم الدين إتماما كاملا من جميع نواحيه، من نواحي الأخلاق، من نواحي العقائد، من نواحي الأعمال والأحكام الفقهية، كمل الدين بعد ذلك. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى حيث قال: وموت ريحانة بعد عوده والتسع عشنا مدة من بعده. وموت ريحانة، ريحانة تقدم أنها بنت من؟ شمعون، ريحانة بنت شمعون رضي الله عنها. بعد عوده، أي بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من الحج، توفيت، وسبق أنها مما أفاء الله على نبيه عليه الصلاة والسلام من سبايا بني قريظة، وأنها من إمائه وليست من زوجاته صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وماتت قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بستة عشر شهرا، وقيل لما رجع من حجة الوداع، وهو الذي اختاره الناظم حيث قال: وموت ريحانة بعد عوده. والتسع من هن؟ التسع يعني أزواجه الباقيات التسع، والتسع عشنا بعد مدة بعد من بعده، والتسع يعني كما قلنا من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، عشنا مدة من بعده يعني بعد موته عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله: ولا خلاف أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي عن تسع، يعني تسع زوجات بقين في ذمته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، والتسع الباقيات بعده عليه الصلاة والسلام هن عائشة وسودة وصفية وحفصة وميمونة وجويرية وأم سلمة وأم حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله عنها. كم العدد؟ تسع. العدد تسع. طيب، ثم جاء الحدث الكبير المؤلم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال الناظم: ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل 63 والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق، ومدة التمريض 5 شهر وقيل بل 35 فدر. قال الناظم: ويوم الاثنين، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في يوم الاثنين، وهذا بدايات السنة 11. ويوم الاثنين قضى يقينا، أي يقينا لا شك فيه أنه عليه الصلاة والسلام توفي في هذا اليوم، فهو صلى الله عليه وسلم ولد في هذا اليوم، وهو صلى الله عليه وسلم ولد في هذا اليوم، وهو صلى الله عليه وسلم بعث في هذا اليوم، حيث مات عليه الصلاة والسلام في ضحى يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، وانقضى أجله صلى الله عليه وسلم وانتهى عمره بعد أن أكمل الله به الدين وأدى الأمانة التي حمله الله عز وجل إياها. روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، يعني عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاني الأمراض التي نزلت به في آخر حياته، كان أبو بكر هو الذي ينوب عن النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي بالناس. قال: حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف، أي الصحابة في الصلاة، كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، لأن بيته كان ملاصقا للمسجد، فإذا أراد شيئا كشف عليه الصلاة والسلام الستار ونظر إلى من في المسجد. قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، يعني من الجمال والهيئة صلى الله عليه وسلم الطيبة الجميلة التي كان عليها، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم في هذا الموقف في الصلاة، قال: فبهتنا ونحن في الصلاة من فرحنا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكص أبو بكر، يعني رجع على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر، قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. ثم قال الناظم: إذ أكمل 63، أي إنه عليه الصلاة والسلام توفي عن 63 سنة، وهذا جاء في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63، يعني كان عمره صلى الله عليه وسلم لما مات 63 سنة، فأتم عليه الصلاة والسلام أجله بعد أن اعتكف في هذه السنة التي توفي فيها 20 يوما. توفي عليه الصلاة والسلام بعد أن دارس صلى الله عليه وسلم بعد أن دارس رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل القرآن 2 مرات. توفي عليه الصلاة والسلام بعد أن حج وقال في حجه: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. توفي عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح،
فعلم صلى الله عليه وسلم أنه راحل عن هذه الدنيا ومودع الناس، فما أمره الله عز وجل بتبليغه قد أداه وبينه على أحسن وجه وأفضله.
لما توفي عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة فيما بينهم أين ندفن النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال الناظم: والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق، أي إنه عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة حيث مات صلى الله عليه وسلم، في موضع الوفاة يعني في المكان الذي توفي فيه وهو حجرة عائشة، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال: لن يقبر نبي إلا حيث يموت، ففي المكان الذي مات يقبر أي يدفن هذا النبي، فدفن فيه عن تحقيق أي عن علم محقق ودليل بين. وقد جاء في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه ويقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ يسأل، يعني أين سأكون غدا؟ عند من سأكون من نسائي؟ أين بعد غد؟ عند من سأكون؟ وهكذا، اشتياقا ليوم عائشة رضي الله عنها. فلما كان تقول: فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي، رضي الله عنها، أي توفي في المنطقة، منطقة الصدر هذه. وروى الترمذي في الشمائل والنسائي في السنن الكبرى بسند صحيح، وهذا سيأتي معنا الحديث إن شاء الله في شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأفاق، فذكر حديثا طويلا وفيه قول الناس لأبي بكر، قول الناس لأبي بكر بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب رسول الله، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فعلموا أن قد صدق. هذا ما يتعلق بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، كم مكث صلى الله عليه وسلم وبقي في مرضه؟ قال الناظم: ومدة التمريض 5 شهر، يعني مدة التمريض، مدة مرض النبي عليه الصلاة والسلام التي عاشاها قبل وفاته 5 شهر، 5 الشهر يعني 6 أيام، 5 الشهر يعني 12 يوم. هذا قول، وقيل بل 3 يعني 3 الشهر، 3 الشهر كم؟ 10 أيام، أحسن، وخمس أي 5 الشهر 6 أيام كما تقدم، ومجموع ذلك ما يقرب من 16 يوما، أي أنه عليه الصلاة والسلام بقي في مرضه ما يقرب من هذه المدة. في هذا البيت كما تقدم بيان مدة التمريض التي كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فمكث وجيعا 12 يوما، وقيل 14 يوما، يعني ما يقرب من 2 أسبوع. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: واختلف في مدة مرضه، فالأكثر على أنها 13 يوما، وقيل بزيادة يوم، وقيل بنقصه، وقيل 10 أيام. فدري أي فاعلم ذلك علما يقينا، تعلم من خلاله وفاة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم قال الناظم خاتما المنظومة: وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية، صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا. وتمت الأرجوزة المئية أي انتهت هذه القصيدة التي عدد أبياتها 100 بيت،
ولهذا سميت الأرجوزة المئية. في ذكر حال أشرف البرية أي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذه الأرجوزة كما تقدم معنا وكما لاحظتم وقرأتم أرجوزة بديعة حاوية لخلاصة منتقاة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع عناية دقيقة بسرد هذه الأحداث متسلسلة من السنة الأولى للبعثة إلى الثالثة عشرة، ثم من السنة الأولى للهجرة إلى السنة الحادية عشرة، صلى الله عليه ربي صلى عليه الله ربي، ختم هذه المنظومة الطيبة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله على نبيه أي ثناؤه، ثناء عليه في الملأ الأعلى، وعلى آله وعلى صحبه وآله أي أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ومن تلا أي من تبع سبيل الصحابة وسار على طريقهم إلى يوم الدين. هذا، وأسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يجزي الناظم الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله خير الجزاء على هذا النظم البديع، وأن يثقل به موازينه يوم لقاء الله، وأن يعلي به درجته، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما والتوفيق لما يحبه تبارك وتعالى ويرضاه من سديد الأعمال وصالح الأقوال. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من شرح هذه المنظومة. وكما قلت لكم إخواني، اعتنوا بهذه المنظومة، اقرأوها مرة بعد مرة، راجعوا الشرح الذي قد شرح لكم، اهتموا به، وحتى تتعودوا أيضا على النظم، لأن إن شاء الله إن أحيانا الله سنزيد في المقررات المتعلقة بالنظم حتى تتعودوا على النظم وتدرسوا المسائل الشرعية من خلاله. طيب، الآن بقي ما يقرب الساعة من الساعة على الوقت، ندخل في مقرر جديد إن شاء الله. طيب، معي أم ضدي؟ هيا شباب، فضل أشيخ غزالي. نعم، نعم، جزاك الله خيرا، نفع الله بك. نعم، لا ما بعطيه وقت هيك في أمس. تستريحون قليلا، 5 دقائق فقط.